بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 21.
كتاب الحيض، باب مباشرة الحيض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوبا، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تبتزر في حور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تبعه خالد وجرير عن شيباني.
إربه مستسكين الراء.
جزاكم الله خير. قالت: وأيكم يملك إربه؟ كما كان
إربه مستسكين الراء.
جزاكم الله خير. قالت: وأيكم يملك إربه؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض. والمراد بالمباشرة هنا ما دون الجماع. قال ابن حجر: قوله باب مباشرة الحائض، المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع، والمراد بها بذلك المضاجعة والمماسة دون التقاء الختانين. وأورد فيه حديث عائشة وميمونة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال بسنده لعائشة: قالت: كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والاتزار المراد به لبس شيء على وسط المرأة. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فتورد عائشة رضي الله عنها هذه الأمور المباحة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. وذلك لنقل هذا التشريع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وإن كان جنبا، فملامسة المرأة الجنب والرجل الجنب للماء لا ينجسه، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فيه جواز مضاجعة الرجل لامرأته وإن كانت حائضا، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فيه جواز خدمة المرأة زوجها وإن كان معتكفا. والمراد بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة هنا المراد بها الجماع ومقدماته، فهذا يحرم على المعتكف، ولكن أن تباشر خدمته حتى وإن أدى أن تمسك شيء من جسده من رأسه فهذا لا يضر. وبسنده أيضا إلى عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، أن تتزر في قوة حيضتها وشدتها، وهذا لا يدل على أن في آخر حيضتها يجوز أن يباشر، وإنما المراد به عموم زمن حيضها ثم يباشرها. والمباشرة كما ذكر ابن حجر التقاء البشرتين، أي يلامس الرجل أهله دون مماسة الختان الختان دون الجماع. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، والمراد بالإرب هنا من يملك شهوته، أو المراد به ذكره، يعني قد يقع الإنسان مع قوة الشهوة في الإيلاج فيدخل في الحرام في الإثم. فلا ينبغي للإنسان أن يحوم حول الحمى فيوقع نفسه مع قوة الشهوة في المضاجعة والجماع والمرأة حائض. قال ابن حجر قوله يملك إربه بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به، وقيل حاجته، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون، وأربا وعربا بفتح الهمزة والراء. وذكر الخطابي في شرحه أنه روى هنا بالوجهين، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر، وكذا أنكرها النحاس وقد ثبتت رواية الكسر، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع، وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنيفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر. وقال النووي هو الأرجح، دليلاً لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. والمراد بالجماع علاج الذكر في الفرج، وأما أن يجامع بما سوى ذلك من جسدها بين فخذيها أو غير ذلك فهذا جائز كما ذكر العلماء، وأن الذي يحرم هو الجماع فقط الفرج. قال: وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد انتهى. ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار. إلى آخر ما ذكر. قال: وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة على الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، وإلا فلا، واستحسنه النووي. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها فور حيضتها، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك. ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين. وبسنده أيضا إلى ميمونة قال عبد الله بن شداد: سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا يدل على مدة جميع مدة زمن الحيض أنه يحرم الرجل على امرأته في زمن حيضها كله. ونقل نسائه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يطلع عليها إلا أهله من الحكم التي شرع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تعدد النساء لينقل نساؤه التشريع مما لا يطلع عليه الرجال إلا أهل بيته. ولذلك الأحكام التي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الغسل وما يتعلق بعلاقة الرجل لأهله من جماع وغيره، هذه يذكرها نساؤه عائشة، ميمونة، زينب، سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم، أم سلمة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.